أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله النافذ أمره، العالي ذكره، الذي لا تتمثله الأوهام ولا تدركه الأفهام. نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد مبدأ وغاية، ونشكره ومنه يبدأ الشكر وإليه منتهاه، ونستهديه لسلوك طرق مرضاته وطاعته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ند له في عزه وجبروته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أشرف من وطأ الثرى، وأفضل مبعوث إلى الورى، أرسله بدين الحق رحمة للعباد، ودعوة إلى سبيل الرشاد. اللهم صل عليه وآله الداعين إلى رسالته واتباع أقواله، والمتأسين به في سيرته وأفعاله. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله سبحانه، الذي لا تخفى عليه خافية ولا يفوته شيء من أحوال عباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جعلنا الله وإياكم ممن يخشاه كأنه يراه، وأسعدنا وإياكم بتقواه. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. السنة هي الطريقة والسيرة، ومنه سن الطريق أي نهجه. الناس يسيرون في الصحراء أو في الأرض بشكل عام، فيأتي أحد ويهيئ طريقا محددا يسلكه الناس، بدل أن ينتشروا في الطريق فتكون هناك عثرات أو حفر أو ما أشبه. يأتي من ينهج طريقا، من يشق طريقا، من يهيئ طريقا فيسير الناس فيه، هذا يقال له سنة. اصطلاحا السنة هي الطريقة والسيرة، ما يسير عليه الإنسان أو جمع من الناس، طريقة حياتهم في أي مجال من المجالات، هذا يقال له سنة. الإسلام فسح المجال من أجل أن يطور الناس حياتهم إلى الأفضل، لأنه ليس من الصحيح أن يتسمر الناس في حالات معينة وأوضاع ثابتة. لديهم عقول، عليهم أن يبتكروا، عليهم أن يبدعوا ويكتشفوا الطرق الأفضل لإدارة أمور حياتهم ولتكييف أوضاعهم. ومن نعم الله تعالى على الإنسان أنه أعطاه عقلا يفكر به، وبهذا العقل يفكر الإنسان كيف يطور حياته، كيف يتلافى بعض الثغرات، كيف يزيد فرص الراحة والمصلحة لنفسه. فتنقدح في ذهنه فكرة: لماذا لا أعمل هكذا يكون أفضل؟ في سكنه، في أكله، في لباسه، في حياته العامة، تنقدح فكرة في ذهن إنسان ما، يمارسها، يراها الآخرون، يقتنعون أنها شيء جيد، أنها شيء حسن، فيتبعونه في تلك الفكرة، فتتحول الفكرة من فرد ابتكرها انقدحت في ذهنه، تتحول إلى حال عام في المجتمع، أو لدى الناس بشكل خاص أو عام، يعني في منطقة أو في كل المناطق. وهذا التطور الذي نعيشه في أمور الحياة في الغالب كانت بداياته هكذا، إما تعاليم موحاة من السماء عبر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أنها أفكار انقدحت في أذهان الناس. وأي فكرة قد تبدأ بشكل ثم تتطور، يضاف إليها، تنقح، تعدل، حتى تصل إلى مستوى متقدم ومتطور، وأيضا كلما مر زمن تكون في حاجة إلى التطوير، أو تخرج فكرة أفضل منها. هذه هي طبيعة الحياة، سواء كان نحن في لباسنا، في طعامنا، في سكننا، في أمور حياتنا. التعليم لم يكن بهذه الطريقة المنظمة المقننة، كان هناك تعليم وكسب للعلم والمعرفة، لكن ضمن حالات وأوضاع تتناسب مع البيئات السابقة. شيئا فشيئا تطور التعليم، أصبح بهذا الشكل المقنن، وحينما بدأ تقنين التعليم بهذا الشكل بدأ من مكان ما، من مجتمع ما، ثم انتشرت التجربة في سائر المناطق، وهكذا في مجال الصحة، وهكذا في مجال العمران، وهكذا في مختلف المجالات تنتشر الأفكار التي يرى الناس الفائدة منها في أمور حياتهم. لكننا نرى أن المجتمعات تختلف، بعض المجتمعات لديها حالة ابتكار وتطوير، بعد 10 سنوات 5 سنوات تأتي إلى هذا المجتمع تجد أن هناك تطويرا ما في جوانب حياة الناس، في عادات الناس، في أعراف الناس. وبعض المجتمعات تستعصي على التطوير، بعد 50 سنة أيضا تزور المجتمع تجده ربي كما خلقتني، كما كانوا قبل 50 سنة هم يعيشون، في كل المجالات أو في بعض المجالات، في مختلف جوانب الحياة، في التعليم، في عادات الزواج، في مراسم الوفاة، في الأمور المختلفة. بعض المجتمعات لديها قابلية للتطوير، هناك من يبتكر، هناك من يبدع، هناك من يقترح، وهناك تجاوب مع الأفكار الإيجابية، الناس منفتحون، إذا طرحت فكرة يراها إيجابية يأخذ بها، ما عنده مشكلة. بعض المجتمعات حالة الابتكار والتطوير فيها ضعيفة أو منعدمة، وإذا طرحت فكرة إيجابية فدون انتشارها خرط القتاد، وكأنك تحتاج إلى جهد حتى تقنع الناس وحتى ترضي الناس بفكرة يرى غالبهم عند النقاش أنها صحيحة. إذا كانت صحيحة لماذا لا تأخذون بها؟ الجواب ما يصير، ما يقبلوا، يتكلم الناس ما أعرف إيش. هذه حالة من الممانعة للتطوير والتغيير. نحن لا نريد أن نتحدث عن هذا الأمر بمجمله، لكنها كمدخل. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سن في الإسلام، طبعا هذا حديث مروي في كتب المسلمين من السنة والشيعة، من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا يعني أنه من الممكن أن تكون هناك أعراف وعادات وسنن جديدة ما يراه بعض المتشددين في المدرسة السلفية من أن كل شيء جديد لم يكن في سيرة السلف الصالح فهو بدعة، يمكن مناقشته بهذا الحديث. لو أن المسلمين مطلوب من أجيالهم عبر التاريخ أن يتثمروا عند الأوضاع التي كانت سائدة في عهد السلف الصالح، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هذا يعني أن هناك مجال أن تكون هناك أعراف، أن تكون هناك تقاليد، أن يكون هناك تطوير في أوضاع الحياة وفي الجوانب المختلفة، وهو أمر محمود ومندوب إليه، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرغب في الثواب. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأيضا في المقابل، من سن في الإسلام سنة سيئة، عادة سيئة مكلفة للناس، ليست في مصلحة الناس، لا تتطابق مع القيم والمبادئ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أردت الحديث عن إحدى العادات الطيبة وإحدى السنن المناسبة التي بدأت في مجتمعنا ولكنها أوشكت أن تختفي، وهي مهرجانات الزواج الجماعي. الزواج، أن يتزوج الإنسان، عادة في كل المجتمعات يكون هناك احتفاء، تكون هناك مراسيم، وعندنا أيضا في الإسلام يستحب إشهار الزواج ويستحب الوليمة في الزواج وتستحب دعوة الإخوان للزواج. وفي بعض المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنبلي عندهم يجب تلبية الدعوة، وليس فقط يستحب، وإنما يجب على الإنسان إذا دعي أن يلبي لدعوة الزواج، لوليمة الزواج. طيب، ولكن كيف تكون طريقة الاحتفاء؟ انبثقت فكرة طيبة، وهي بدل أن يتزوج إنسان واحد كل إنسان على حدة وتكون له مراسم خاصة به تستلزم جهدا ومالا وضمن محيط محدود، لماذا لا يكون هناك زواج جماعي؟ بمعنى أن أكثر من واحد يريدون أن يتزوجوا في نفس المنطقة، لماذا لا يجتمعون في مهرجان واحد، في حفل واحد؟ هذا له فوائد كبيرة. الفائدة الأولى، يخفض التكاليف من بذل المال وبذل الجهد، وهذا أمر ملحوظ. الفائدة الثانية، يعزز التلاحم الاجتماعي، يظهر قوة المجتمع، تلاحم المجتمع. الجيل الجديد من أبناء المجتمع، أبناؤنا يفتحون أعينهم على حياة اجتماعية متماسكة، وكما رأيتم وتشاهدون حينما يكون حفل يحضره الآلاف ويقف العرسان إلى جانب بعضهم، وأهالي المتزوجين يكونون معا، والشباب يخدمون حتى من غير أهالي المتزوجين، بل الأصل أنهم يكونون من غير أهليهم، يخلق جوا اجتماعيا رائعا، يدرب أبناء المجتمع أن يتعاونوا مع بعضهم البعض، وأن تبرز فيهم قيادات تدير الأمور وتدير شؤون المجتمع، مظهر من مظاهر قوة المجتمع وتماسك المجتمع. وثالثا، يجنب المجتمع بعض العادات السيئة والسلبية، لأن مهرجان الزواج الجماعي هناك إدارة تجعل مراسيمه وتجعل برامجه طبق الشرع وطبق المقبول في المجتمع، بينما إذا كل إنسان يتزوج على حدة حسب مزاج كل إنسان، تدخل بعض الأشياء المحرمة شرعا، تدخل بعض العادات السلبية. هذا أيضا من فوائد مهرجانات الزواج الجماعي. وأيضا توفر فرصة للتأهيل والتوجيه. الآن في كثير من المناطق حينما يكون مهرجان زواج جماعي مجموعة يتزوجون في وقت واحد تعمل هناك دورة برامج للمتزوجين وللمتزوجات لتوعيتهم بشؤون الحياة الزوجية، كيف يديرون حياتهم. هذا مكسب كبير وفيه فائدة عظيمة وكبيرة لأبنائنا. انبثقت هذه الفكرة في مجتمع هذه المنطقة، ثم ما لبثت أن انتشرت في المناطق المختلفة الآن من هذا الوطن، ونحن نسمع عن مهرجانات رائعة أصبحت تعقد في مختلف أنحاء الوطن، ولكن في المنطقة التي انبثقت منها هذه الفكرة تراجعت الفكرة وانحسرت الفكرة. في الأسبوعين الماضيين، ولعلكم تابعتم الصحف والجرائد المحلية، عدة مهرجانات في مناطق مختلفة من الوطن. في تبوك زواج ل2882 شاب وشابة، يعني أكثر من 1400 زواج في منطقة تبوك، وبمشاركة أمير المنطقة والعلماء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال، ونشرت الصحف عن ذلك تاريخ 9 هذا الشهر المبارك شهر رجب. أيضا في الطائف كان هناك مهرجان زواج جماعي ل140 شاب وفتاة، مفتي المملكة بنفسه شارك في ذلك المهرجان، والمسؤولون شاركوا في ذلك المهرجان. إدارة أوقاف صالح الراجحي أسهمت بتزويج 3218 شاب وفتاة منذ تأسيس لجنتها ضمن مهرجانات الزواج الجماعي هناك، ودفعت أكثر من 10 ملايين ريال من أجل دعم حالات الزواج ودعم مهرجانات الزواج في محافظة ليست كبيرة وسكانها ليست أكثر عددا من سكان منطقتنا بل أقل. محافظة خليص أيضا نشرت الصحف عن زواج 60 شابا وفتاة قامت بدعمهم مؤسسة إبراهيم آل إبراهيم الخيرية هناك. هذه المؤسسة دعمت 600 زواج في 8 مناطق من المملكة، كان منها هذا الزواج الذي حصل في محافظة خليص. وإخواننا في الأحساء أيضا لهم مهرجانات زواج جماعي، وتشكلت لجنة تنسيقية بين هذه المهرجانات أطلقوا عليها اللجنة السداسية، وخلال هذا الشهر أو خلال هذه الفترة لديهم مهرجانات يزف فيها 1400 شاب وفتاة. طيب لماذا هذه الفكرة التي انبثقت عندنا في مجتمعنا انحسرت هنا وتلقفتها المجتمعات الأخرى واستفادت منها؟ هذه مسألة يجب أن نفكر فيها. لماذا الأفكار الإيجابية عندنا تجهض، تكون هناك حالة ممانعة لها، لا يكون هناك تجاوب معها؟ هذا أمر سلبي. نحن نفرح أن تكون مثل هذه المهرجانات في المناطق الأخرى، لكننا نتألم لماذا يحرم مجتمعنا من ذلك. بعض المناطق عندنا هنا كان فيها مهرجان زواج جماعي، كان أصبح مرحوم رحمه الله، ما عاد هناك مهرجان زواج جماعي، كما هو في حال الحاضرة مدينة القطيف نفسها كان فيها مهرجان زواج جماعي ولكنه انحسر وانتهى بعد سنوات بسيطة من بديه. في بعض المدن والقرى عندنا كذلك انحسرت هذه الظاهرة، وبعض المدن تعاني من ضعف الإقبال، لا يزال المهرجان موجود لكن عدد الذين يلتحقون به ويتزوجون عبره عدد قليل. لماذا هذه الحالة؟ هل هناك نقاش في جدوى هذا العمل؟ في الواقع أي عاقل يفكر وينظر يرى أنه أمر مفيد، وأكبر دليل أن المجتمعات الأخرى قد تلاقفته وقد استفادت منه، ليس فقط في داخل المملكة وإنما في مختلف أنحاء العالم. فهي ظاهرة إيجابية. لماذا هذه الظاهرة الإيجابية لم تحتضن، لم تنمى، لم تستمر في كثير من مناطقنا ومجتمعاتنا؟ في الواقع هذا يحتاج إلى بحث ومراجعة. أهم شيء في الأمر هو المبادرة والتصدي. أي فكرة تحتاج إلى من يتصدى لها ويحمل عبئها. بطبيعة الحال من يتحمل عبء فكرة في الخدمة الاجتماعية فإن عليه أن يتحمل بذل الجهد، وفي نفس الوقت عليه أن يتحمل بعض المواقف السلبية، لأن هناك أناس طبيعتهم في المجتمع يعرقلون، كما أنه في البساتين في زهور ورود روائح فواحة جيدة، وفي أشواك تقول هذا الشوك ليش ينغز، ليش يدمي، بعض هذا الشوك طبيعته شكل. بعض الناس عودوا أنفسهم، لا أقول طبيعتهم، عودوا أنفسهم أن يكونوا سلبيين تجاه الأعمال التطويرية والإيجابية. تارة يستشكلون عليها إشكالات شرعية. ومن أغرب ما نقله أحدهم، قال إن أحد المتصلين بالحالة الدينية قال له لماذا تذهب إلى الزواج الجماعي؟ قال زواج جماعي وأذهب؟ قال لا في إشكال. قال ليش في إشكال؟ قال أنت هذا النشاف الكلينكس اللي تستخدمه، هل أنت تضمن أن كل المشاركين في المهرجان راضين عن استخدامك؟ وهذا الأكل اللي تأكل، أنت واحد اللي دعاك من المهرجان، أنت تضمن أن البقية كلهم راضين أنك تأكل من وجبة المهرجان؟ بالله عليك، هل يقول هذا الكلام رجل قد درس الدين وهو مصدر للأحكام الشرعية؟ أنا أعتقد أنه غير مقتنع بما يقول، يعني يدري هذه مو مسألة شرعية، لكنها وسيلة من وسائل الممانعة للتطوير وللعمل الإيجابي. خطيب آخر يصعد المنبر من دون أن يتأكد في إحدى المدن والمناطق كما أخبرتني إدارة الزواج الجماعي هناك، ويشكك الناس أن تروحوا تحضروا مهرجان الزواج الجماعي، هل أنتم متأكدون من الذبائح أنها ذكيت بالطريقة الشرعية؟ طيب هؤلاء الذين قاموا بالمهرجان، أولا سوق المسلمين وبلد المسلمين يبنى فيه على الصحة بشكل عام، أي دين هذا الدين؟ أي كلام هذا الكلام؟ بلاد المسلمين أسواقها محكومة بالصحة، هذا أولا. ثانيا القائمون على الزواج الجماعي ليسوا من اليهود والنصارى ومن الفساق، ناس من أهل البلد مؤمنين. طرح هذا الإشكال فيه إشكال شرعي ويدور هذا الأمر. وهكذا في بعض الأحيان يكون السبب حالة التفاخر، أنا أريد أزوج ابني باسمي ويجوا المدعوين إلي. في بعض الأحيان بعض الناس يعتقد أن هذا الزواج الجماعي للفقراء، الناس المتمكنين ما يناسبهم، عيب أنا أزوج ابني في الزواج الجماعي. هذه أفكار سلبية نحتاج إلى جهات تتصدى، وخاصة في مثل مدينة القطيف استنهض همم شبابنا رجالات مجتمعنا أن تتكون مبادرة جديدة للتصدي لهذا الأمر الإيجابي. من ناحية أخرى يجب على رجالات المجتمع يدعموا علماء الدين، كبار المجتمع، الوجهاء، بالدعم المعنوي، بالدعم المادي، وبالمشاركة. المشاركة أنه بالفعل أشخاص يزوجون أبنائهم ضمن هذا المهرجان. في المناطق الأخرى كما رأينا في الأحساء، وأنا حضرت بعض المهرجانات في الأحساء، شخصيات وناس أهل خير ومتمولون وعوائل عريقة يشاركون في المهرجانات، هي ليست للفقراء، هي لمظهر من مظاهر التعاون في المجتمع الغني يحمل الفقير فيها، والجميع يتعاونون مع بعضهم بعضا. إنني أهيب بكم جميعا أيها الإخوة إلى تبني طرح هذه الفكرة والترويج لها والتشجيع عليها، عسى أن يكون هناك من يتبنى، وأنا أعلن عن استعدادي للدعم وللوقوف ولمساندة من يتبنى مثل هذا العمل الإيجابي. ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود إخواننا في مدينة صفوة الذين طوروا مهرجانهم بحيث لم يقتصر على الرجال، وإنما أيضا صنعوا مهرجانا للعريسات، الزوجات أيضا العريسات مهرجان موحد لهن، وهذه فكرة مبتكرة لم تحصل في مناطق أخرى لحد الآن. ما أحرانا أن نتلقف مثل هذه الابتكارات، مثل هذه الأفكار الإيجابية التي تنفع المجتمع وتفيد المجتمع، ونعمل من أجل تثبيتها وتدويرها في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في هذه الحياة يمكنه الله تعالى من كسب المال وتحصين الإمكانات، وبالتأكيد فإن ذلك لا يحصل إلا بعون الله تعالى، لأن الله هو الذي يعطي الإنسان أعضاء جسم ويعطيه عقل يتحرك بجسمه وعقله من أجل أن يتحصل على الرزق والإمكانات، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع كنوز الرزق في هذا الكون في هذه الأرض، وبالتالي فإن الإنسان يأكل من رزق الله ويحصل ما يحصل عليه من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي بيئاتهم وفي مدى الجهود التي يبذلونها من أجل تحصيل الرزق، ولذلك تتفاوت مستوياتهم في الرزق. وفي بعض الأحيان تكون هناك ظروف معيقة أمام الإنسان تمنعه عن الوصول إلى رزقه، ولكن الرزق الذي يحصل عليه الإنسان، المال الذي يحصل عليه الإنسان، عليه أن يعرف أن هذا المال إنما هو مؤتمن عليه، يصرف منه على نفسه وعلى مصالحه، ويصرف منه على الحاجات العامة وعلى الآخرين. خطأ كبير أن يعتقد الإنسان أن ما يحصل عليه من مال فهو له فقط لذاته فقط، هذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، بعض الناس يصلون إلى أرزاقهم مباشرة، وبعض الناس يصلون إلى أرزاقهم بواسطة الآخرين. أنت من نعم الله عليك أنك تصل إلى رزقك مباشرة، ولكن هناك أناس لا قدرة لهم على أن يصلوا إلى أرزاقهم، جعل الله حصصهم في الرزق مع حصتك، وعليك أن تدفعها إليهم. ولذلك يقول الله تعالى في هذا المجال بكل وضوح وبكل صراحة، الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي آية أخرى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لذلك على الإنسان أن يعرف أن المال الذي عنده، آيتان: آية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وآية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. على الإنسان أن يعرف أن ما لديه من مال ليس له فقط، وإنما فيه حصص للآخرين وحصص للشأن العام، كما أن ما ينفقه الإنسان على الشأن العام فهو أيضا يعود عليه هو، النفس يعود عليه باعتباره جزء من هذا المجتمع، وباعتبار ما ضمن الله تعالى للإنسان من عوض. هذه مسألة مهمة جدا لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. الإنسان يبذل جهده للحصول على الماء لكسب الرزق، لكنه لا يضمن أن يتوفق في جهده. كم من إنسان يسعى، يعمل مشروع، يعمل برنامج، ولكنه لا ينجح فيه. والأسهم كانت درس قاسي لكثيرين، يعني الذين دخلوا في الأسهم بذلوا جهدهم، بعضهم اقترض، بعضهم باع ما عنده، بعضهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكسب. هو في البداية كان حاسب الموضوع، مفكر بهذا الاتجاه، لكن لم يصل إلى ما أراد، هذا معوق. الجانب الثاني: قد يكون لديك مال ولكن تضطر لإنفاقه على أشياء أنت لا تريدها، ما كنت تحسب لها حساب. كم من إنسان كان لديه مال وأصيب، أعاذنا الله وإياكم، هو أو أحد عائلته بمرض، واضطر أن يصرف أكثر ماله أو قسم كبير من ماله، أو صار حادث معين، أو صار أي شيء معين، وبالتالي لا يتمتع الإنسان بهذا المال. وقد لا يحصل ذلك، لكن الإنسان نفسه لسبب أو لآخر لا يتمتع بهذا المال، يعوق، يمرض، ينصاب بأي شكل من الأشكال، والشيء الواضح أنه قد يفارق هذا المال، يموت، عنده مال وعنده ثروة لكنه يفارقها. طيب، في مقابل كل هذه الاحتمالات، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح أمام الإنسان شركة تأمينات مضمونة. تأمين الآن أصبح حاجة يعني متعارفة، وهو أمر أيضا جائز شرعا، يؤمن الإنسان على سيارته، يؤمن على بيته، يؤمن على صحته، يؤمن، هذا تأمين. الله سبحانه وتعالى فتح لك شركة التأمين إلهي وبضمان إلهي، الله تعالى يضمن لك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله ضامن لك، الله متعهد. يبقى عاد الإنسان يثق أو لا يثق، هذا راجع لإيمان الإنسان. هل تثق بوعد الله؟ هل تثق بضمان الله تعالى؟ الله يعطيك ضمان فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. حينما يعطي هذا الضمان أنت مجربنا، أنت مجرب أن الله تعالى خير الرازقين، لأنه هو الذي رزقك الحياة ورزقك كل شيء في هذه الحياة، فهو خير الرازقين. ولذلك على الإنسان أن يفكر بموضوعية وبعقلانية. أنت حينما تنفق فإن ذلك يسبب لك المزيد من التوفيق في أعمالك، العمل اللي أنت ماشي فيه الله يوفقك فتنال منه كسبا، يدفع عنك المشاكل التي تستهلك من مالك، يجعلك قادرا على التمتع بأموالك والشعور بالسعادة بهذه الأموال وهذه المكاسب، والأهم من كل ذلك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. عندنا نصوص وروايات كثيرة تشجع الإنسان على الإنفاق، أي ينفق. بعض المجتمعات فيها ثقافة عطاء، فيها ثقافة إنفاق. مسجد بسرعة ما يتوقف بناءه، وغالب المساجد أشخاص يتبنونها، شخص واحد هو يبني مسجد. حسينية ما تتوقف، أشخاص يبنونها ويتعاونون فيها، فقراء محتاجون، جمعيات طباعة كتب. احنا رأينا اخواننا المؤمنين في الكويت فضائيات، اكثر من 10 فضائيات عملوها ويعملون هذه المشاريع وهذه الانشطة، ويبذلون في المناطق المختلفة. ذهبنا الى مناطق في افريقيا في اكثر من مكان، يقولوا هذا مسجد بناه الكويتيون، هذه مدرسة بناها الكويتيون. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن أيضا ينبغي أن نتنافس في هذا الأمر. لماذا يحتاج المسجد الذي يراد بناؤه في منطقة من مناطقنا إلى جهد كبير حتى تتوفر نفقات بنائه، بينما تبنى بيوت لنا كأشخاص، ناس يبنوا بيوت؟ لماذا بيوت الأفراد تبنى وبيت الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد كبير حتى تتوفر نفقات بنائه؟ هذا دلالة على الضعف روح العطاء. وكذلك الحسينيات، مرة من المرات إحدى المناطق، ولا داعي لذكر الأسماء، جاء لي جماعة عندهم مشروع بناء مسجد، المسجد كل مساحة أقل من 200 متر، وهم يدورون بأوراقه في مناطق مختلفة. سبحان الله، 200 متر يحتاج الدور في مناطق مختلفة، وجاءوا إلي حتى أكتب لهم إلى مناطق أخرى بعيدة حتى يساعدوهم. قلت لهم أفضل أن تطلبوا من البنك الدولي أو الأمم المتحدة، 200 متر في منطقة. علينا أن نتشجع ويدفع بعضنا بعض. الأنشطة الموجودة عندنا، مجاميع الشبابية التي تقوم بأنشطة مختلفة، يجدون مشقة في الحصول على ما يحتاجون من مال. أخبرني هذه الأيام بعض الإخوة عن برنامج سياحي يريدون أن يعملوه للتعريف بالقطيف ولإظهار القطيف من الجانب الفني والجمالي والتاريخ والتراثي، يعانون حتى يتحصلوا على بعض التبرعات. علينا أن ننشر ثقافة العطاء. بعض الناس يسأم، إذا جيت لا أنا توي متبرع إلى فلان مسجد وتوي أعطيت فلان فقير، القائمة جاهزة في ذهنه دائما وأبدا، وكل يوم لازم تتبرع. مو كل يوم لا تحصل، كل يوم أيضا تتبرع. أنت لما تجيك فاتورة التليفون تقول أنا الشهر الماضي دفعت الفاتورة، الشهر الماضي دفعت الفاتورة، وين الشهر تدفع؟ الكهرباء أيضا الشهر الماضي دفعت الفاتورة، وين الشهر تدفع؟ الطعام والأكل الشهر الماضي دفعت والآن تدفع، للخير وللشأن العام أيضا دفعت والآن تدفع. هذا من مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هذا من مال الله تعالى، على الإنسان أن لا يبخل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنت انفق على الناس وأنا انفق عليك، ما عندك ثقة بكلام الله تعالى؟ الله تعالى يقول انفق انفق عليك. وعنه صلى الله عليه وآله: من يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله له ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته. ويقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في هذا المال، مطلوب منك إدارته بالطريقة السليمة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. وعنه صلى الله عليه وآله، هذا ضمان آخر، ما نقص مال من صدقة قط، فأعطوا ولا تجبنوا. تصير جبان في العطاء، وإذا دار صراع في نفسك بين الرقم الأقل والأكثر، أدفع 5 لو 10، صير شاطر، انتصر على نفسك، قرر أن تدفع 10 وليس 5. هكذا تعلمنا النصوص ويربينا الإسلام. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. ويقول عليه السلام: لم يرزق المال من لم ينفقه. هذا المال المفروض رزق لك، بس أنت إذا ما أنفقته في الواقع ما صار رزق لك، رزق للي من بعدك. لم يرزق المال من لم ينفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأعمال الخير وللبذل والعطاء والصدقة، وأن نشجع الناس على ذلك. القائمون على أعمال الخير يجب أن لا يخجلوا، يجب أن لا يترددوا، يجب أن يلحوا، يجب أن يذهبوا مرارا متعددة لأصحاب المال وأصحاب الإمكانات، لأن ذلك في مصلحتهم ومصلحة المجتمع. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.